هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. إذا اتضحت لك الرؤية وبان لك الأمر فثابر واجتهد، ولا مانع أن تتحمل من أجل تلك الرؤية العوائق والمشكلات، ويا له من صبر جميل لمراد جميل. المهم ألا تقف وتستسلم، تجاوز مشكلاتك، فإن المشكلات إما أن تلهمك أو تلهمها، عاود النهوض مرة بعد مرة، لأني لا أريدك يائسا حزينا مثل الذي قال: تقدمني أناس كان شوطهم وراء شوطي إذ أمشي على مهلي، هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل. قبل أن تخرج الفراشة من شرنقتها تمر بصراع كبير حتى تتحرر، وإذا ما عطف أحد الملاحظين عليها وشق الشرنقة ليمكنها من التحرر فقد ينتهي الصراع، لكن الفراشة تستمر بعواقب مهلكة، فقد تموت سريعا لأنها لن تكون قادرة على الطيران. ما لم يعرفه الملاحظ الذي ساعدها إن الصراع كان ضروريا للفراشة لتقوية جناحيها لتطير، بدون الصراع ستكون الفراشة ضعيفة وستموت. وقصة الفراشة هذه تذكرني بنصيحة مطرب الأسماع وبيتهوفن التربية الدكتور إبراهيم الخليفي، عندما أسمعه كثيرا وهو ينصح الأمهات والآباء بأن يتركوا أبنائهم يعانون ويحاولون وحدهم، دعهم مع الواجب المدرسي يحاولون ويحاولون، دعهم يواجهون مشكلاتهم أحيانا وحدهم، أعطهم مساحة من الاختيار ودعهم يتحملون مسؤولية هذه الاختيارات، دع ابنك يفكر ويبحث وابتعد عنه قليلا. وفي النهاية فإن الأسرة التي أشفقت على أطفالها وترستهم مبكرا بالحماية الزائدة هي التي ستحصد لاحقا عالات المجتمع وشبابه المستهلك، أما الأسرة التي تحملت معاناة أطفالها وداست على قلبها تصبرا فإنها هي الأسرة التي ستقطف القادة وعظماء العالم ومفكريه. أقول إن مواجهة المصاعب والصبر على محاولات تخطيها هي من صفات العظماء والخالدين. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أشد الناس بلاء، لماذا ابتلاهم وهم أصفياءه ورسله إلى خلقه؟ ذلك لأنهم أحبوا الخلق إليه، فيريد منهم صبرا وشكرا وحمدا وذكرا، يريد أن يذيقهم لذة ما بعد الصبر والعناء والمكابدة من الرضا والفرحة والانتصار. الذي يحب حقا لا يرضى أن يكون درعا دائما لمحبوبه، بل يضعه في موقف التحدي والمواجهة حتى لا يحرمه واحدة من ألذ اللذات، طعم النجاح بعد العناء وطعم الفوز بعد الخوف والترقب. إن حماية المتدرب من المشكلات والعوائق يفقده الإحساس بتقدير ذاته وتقدير نجاحاته، فكل نجاح سيحققه سيكون فاترا لا فرحة فيه، ويكون له كالماء لا طعم ولا لون ولا رائحة، فأي لذة ونشوة لنجاح لا عناء فيه ولا كفاح. الباحثون روي بوميستر وجينيفر كامبل وجوكيم كروجر وكاثلين فوس اشتركوا في كتابة ورقة بحثية عن تقدير الذات نشرت في المجلة الأمريكية علم النفس في دائرة الاهتمام العامة في شهر مايو 2003. قال الباحثون في نهاية البحث: لقد اكتشفنا خلال مراجعتنا لما كتب في هذا المجال بعض المؤشرات التي توضح أن تقدير الذات سمة مساعدة، فتقدير الذات يحسن القدرة على المثابرة الجادة لمواجهة الفشل. نشرت البحث كاملا مجلة العلوم المجلد 21 العددان 1 و2 من يناير وفبراير 2005. قال ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيما لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرى به نسبه. رواه مسلم، وهو من حديث من نفس عن مؤمن كربة: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أحب دائما وفي نهاية دورة صناعة التفوق أن أقول للمشاركين هذه القصة. عندما حاول إدمونت هيلاري في المرة الأولى تسلق قمة إيفرست لم ينجح، وخلف 3 من رفقائه أموات عند سفح الجبل، لكن لأن مجهوده كان كبيرا منحته الحكومة الإنجليزية أرفع عوسمتها واستدعته للمثول أمام البرلمان، وفيما كان يدخل البرلمان لتكريمه وقف الجميع وراحوا يصفقون له. ومع توجه السيد إدمونت نحو صدر القاعة كانت هناك صورة عملاقة خلف المكان المخصص لوقوفه، وكانت صورة لقمة إيفرست، كانت صورة رهيبة. تجاهل السيد إدمونت هيلاري الجميع تماما، وتجاهل التصفيق، وتجاهل كل ما كان يقال بين الحاضرين. وقف مباشرة أمام تلك الصورة للحظة أو لحظتين، ثم لوح بقبضته مخاطبا جبل إيفرست فقال: لقد ربحت أنت هذه المرة، أنت كبير بقدر ما ستكون دائما، ولكني أنا الأكبر باستمرار. يقول لنا التاريخ أنه في تمام الساعة 11:30 صباحا في 29 من مايو عام 1953 نجح إدمونت في محاولته الثانية في تسلق قمة إيفرست، وهو أول رجل في العالم يتسلق قمة إيفرست. هل تصدقون ذلك؟ هل تصدقون أنه هزم الارتفاع الشاهق وانخفاض الضغط والبرودة التي تصل إلى حد التجمد، وهزم مخاطر الانهيارات الثلجية وكل مخاطر التسلق لهذا الجبل العملاق؟ يمكن للبعض أن يصدق هذا، ولا سيما إذا آمنا أن التدريب المكثف يطور المهارات ويزيد من قدرة الاحتمال للشباب الذين يتمتعون بكامل الحواس والقدرة الجسدية مثل إدمونت هيلاري. لكن الذي لا يصدقه العقلاء ولا سيما العارفين مخاطر التسلق أن يصل إلى قمة إيفرست رجل أعمى. نعم، لقد استطاع إريك وينماير الأعمى في 25 من مايو عام 2001 أن يصبح أول رجل أعمى يصل إلى قمة إيفرست. هو هذا الأمريكي الذي يعيش في ولاية كولورادو، وله كتاب مطبوع يحكي فيه قصة حياته وقصة تسلقه للقمة، والكتاب بعنوان Touch the Top of the World. قبل تاريخ تسلقه بثلاثة أيام فقط في 22 من مايو لعام 2001، استطاع الشاب النيبالي تيمبت شيري عمره 15 عاما أن يتسلق قمة إيفرست، وهو أصغر إنسان فعل ذلك. ونشرت جريدة الرأي العام في 20 من الشهر الخامس 2006 أن المتسلق النيوزيلندي المعاق مارك إنجلير البالغ من العمر 47 عاما نجح هو أيضا في تسلقها رغم أنه مبتور الساقين، فاستحق لقب قاهرة المستحيل. قالت شارون وود، أول امرأة من أمريكا الشمالية تتسلق جبل إيفرست: اكتشفت أنها لم تكن مسألة قوة بدنية، وإنما مسألة قوة نفسية. إن الانتصار على هذا الجبل يكمن داخل عقلي، وهو ما مكنني من اختراق تلك الحواجز المتمثلة في الحدود التي نفرضها على أنفسنا، والتي تمنعنا من الوصول إلى ذلك الشيء الجيد الذي نسميه القدرة، والتي نادرا ما نستخدم أكثر من 10% منها. الذي أستغربه من هذا الأعمى أن يهزم برغم فقدان البصر كل المخاطر المميتة لهذه القمة، ويهزم معها 8848 مترا من الارتفاع الشاهق جدا، في حين يفشل بعض الطلاب بأن يهزم وريقات المقرر الدراسي البسيطة رغم كل الحواس الكاملة التي نتنعم بها. الفرق بيننا وبين هذا الأعمى هو وضوح الهدف لديه، وهي القمة، وإيمانه الراسخ بفائدة التدريب والمثابرة والجهد المكثف للوصول إلى الهدف المحدد. إنني أؤمن تمام الإيمان إن أنتم عرفتم ما تطلبون وبذلتم له الوقت والجهد المستمر، فإني سأراكم يوما ما في القمة، كما وصل هذا الأعمى المثابر إلى القمة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أخبرني الأطباء بأنني لن أستطيع السير ثانية، ولكن أمي قالت لي أنني سأستطيع، فصدقت أمي. ويلما رودولف أسرع امرأة على وجه الأرض، حاصلة على 3 ميداليات ذهبية في أولمبياد 1960. 3. لا تقبل الرسائل السلبية. يروى في التراث الصيني أن مزارعا فقيرا في قرية كان يملك حصانا، وكان أهل القرية كذلك مزارعين فقراء لكنهم لا يملكون أي حصان. وذات صباح تجمع أهل القرية عند المزارع الفقير وقالوا له: ما أسعدك، ما أحسن حظك، كلنا لا يملك حصانا وأنت تملك حصانا يساعدك في الزرع ويحملك إلى حيث تريد. فالتفت المزارع إليهم باسما وهو يقول: ربما. في أول المساء اختفى حصان الرجل الفقير، فتجمع أهل القرية فقالوا للمزارع: يا مسكين، يا تعيس الحظ، هرب حصانك، هرب الذي كان يساعدك، ما أسوأ حظك. فالتفت المزارع إليهم باسما وهو يقول: ربما. وفي فجر صباح الغد رجع الحصان وبصحبته حصان وحشي قد ألف حصان المزارع، فتجمع أهل القرية عند المزارع وقالوا له: ما هذا الحظ العظيم، يا لك من محظوظ، قد صار عندك حصانان، يا لهناك. فالتفت الرجل إليهم باسما وهو يقول: ربما. وفي مغرب ذلك اليوم وعند انتهاء العمل، أحب الابن الوحيد للمزارع أن يركب الحصان الوحشي ليتألفه، فامتطى ظهره وما هي إلا خطوات حتى هاج الحصان الوحشي وسقط الابن وكسرت يده. فأتى أهل القرية للمزارع قائلين: يا لرداءة حظك، يا لحظك العاثر، ابنك وحيدك كسرت يده، من سيساعدك في حراسة الأرض؟ من سيشاركك العمل بعده؟ يا لك من مسكين. فالتفت إليهم باسما وهو يقول: ربما. وتمضي أيام قليلة وإذا بالجيش الصيني يداهم القرية ويأخذ كل شباب القرية، إنه يتأهب لخوض حرب قادمة لعدو قريب يتربص. دخل أفراد الجيش بيوت الفقراء، أخذوا كل الشباب، لم يدعوا أحدا، لكنهم عندما دخلوا إلى بيت المزارع الفقير وجدوا ابنه مكسور اليد، قد لفت يده بجبيرة، فتركوه. فتجمع أهل القرية عند المزارع وقالوا: لم يدعوا شابا من شبابنا إلا أخذوه، ما تركوا أحدا، ما تركوا إلا ابنك، ما هذا الحظ العجيب، يا لقوة حظك، ما أسعدك. فالتفت الرجل إليهم باسما كعادته وهو يقول: ربما. لا تخلو حياة الإنسان من المشكلات، الغني له مشاكله، الفقير له مشكلاته، العامل، العاطل، الكبير، الصغير، الكل تعصف به المشكلات. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: صغير ود لو كبروا، وشيخ ود لو صغروا، وخال يبتغي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا، فهل هم حاروا مع الأقدار، أم هم حيروا القدر؟ ليس المهم ما يقع عليك من مشكلات الأحداث، المهم بأي عين تنظر إليها، بعين المتفائل المستبشر بالخير أم بعين المتشائم المتكهن بالشر. تأكد من لون نظارتك التي ترتديها، أهي سوداء مظلمة أم بيضاء مشرقة؟ صاحب النظارة السوداء لا يرى إلا الظلمة والنقص والفشل، وصاحب النظارة البيضاء ذلك المطمئن بالله المتوكل عليه الراضي بقدره، لا يرى إلا الخير القادم والكمال والنجاح. لقد كان سيد التابعين عطاء بن أبي رباح أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي بعد ذلك. قال عنه إبراهيم الحربي: كان عطاء عبدا أسودا لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلاء. 6 عيوب كانت في عطاء، فماذا تظنه قد فعل بها؟ هل تكسرت عزائمه؟ هل بكى على قدره يائسا منتظرا يوم خلاصه من الدنيا والخلاص من تهكمات الناس وسخريتهم؟ هل قال عطاء لنفسه: أنا عبد مملوك سأظل هكذا إلى الأبد، أنا أعور وأشل وأعرج واوا، إذن لن يقبلني أحد؟ لقد كان لعطاء أذنان تسمعان ورجلان تمشيان، كان لعطاء لسانا يتكلم ويد تكتب وعقل يفكر ويحفظ. هذا ما وجده عطاء في نفسه، كان ينظر بعين المتفائل الراضي الذي يمتلك الكثير من النعم. لقد كان يعلم أن التغيير يبدأ من الداخل، المهم كيف أرى نفسي لا كيف يراني الناس. إذا كنت ترى نفسك قويا ذكيا فهكذا ستبدو، وبهذا سيعاملك الناس. إن السعيد هو من يرى الوجود سعيدا. سأطلب العلم عند كل عالم، سأجتهد وأتعلم وأثبت لنفسي أني قادر على تغيير حياتي إلى الأفضل. بهذه العبارات المتفائلة خاطب عطاء نفسه، فماذا حدث؟ لقد صاح المنادي في زمن بني أمية في مكة أيام الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء. وقال عنه الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أفضل من عطاء. وقال الإمام إبراهيم الحربي: جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابنه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته التفت إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج حتى حول قفاه إليهم، أي أعطاهم ظهره. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لقد أصبح عطاء بن أبي رباح عالم الدنيا في زمانه، رسم صورة ذهنية متفائلة مشرقة عن نفسه وواقعه. كان له ما رأى وتوقع، تفاءلوا بالخير تجدوه. هذه كانت قصة عطاء الذي مكث في الحرم 30 سنة يطلب العلم. ولد كفيف البصر، لكنه تعلم اللغة الفارسية واليونانية واللاتينية والتركية، وبرع في علوم المنطق والرياضيات والطبيعيات، ورحل للتعلم إلى أماكن كثيرة منها تركيا وروسيا وأوروبا ومصر، وألف كتابه الشهير في الأدوية التذكرة الذي يقع في 3 مجلدات، والذي صار مرجعا في التداوي لقرون عديدة في مدارس الطب ومعاهده وكلياته في أوروبا والعالم الإسلامي. هل عرفتم هذا الرجل الأعمى الذي أتحدث عنه؟ إنه رئيس العشابين في البيمارستان المنصوري بالقاهرة وأبو قراط زمانه، العلامة الطبيب وأبو الصيدلة داود الأنطاكي، الملحن الألماني بيتهوفن الذي ولد عام 1770 وتوفي عام 1827 ميلادي، أخذ يفقد حاسة السمع شيئا فشيئا، فقد كان يسمع بصعوبة في 30ات من عمره، ثم أصبح أصم تماما في سن 46، ومع ذلك فقد ألف أروع موسيقاه في سنواته الأخيرة وهو أصم. هذا لويس برايل الذي ولد عام 1809 وتوفي عام 1852 ميلادي، أصيب بالعمى في سن 3، ورغم ذلك أصبح فيما بعد مدرسا في باريس، ووضع أسلوب الكتابة الشهير للمكفوفين الذي سمي باسمه. ابن سيدا يؤلف كتابه المخصص وهو أعمى كتابة الذي يقع في 17 مجلدا، بها من أصول اللغة وخصائصها ونواحي اتصالها بالحياة ما جعله قبلة اللغويين في العصور المختلفة. سجن السرخسي فألف المبسوط في 30 مجلدا، وأصاب الشلل ابن الأثير فصنف جامع الأصول والنهاية في 30 مجلدا، وسجن ابن تيمية فأخرج الفتاوى 30 مجلدا. أرأيتم، حتى عندما تفقد إحدى كبرى النعم مثل نعمة الحرية قد يكون لك فيها منحة من الله. تقول هيلين كيلر، تلك العمياء الصماء البكماء، عندما يوصد في وجهنا أحد أبواب السعادة تنفتح لنا العديد من الأبواب الأخرى، لكن مشكلتنا أننا نضيع وقتنا ونحن ننظر بحسرة إلى الباب المغلق ولا نلتفت لما فتح لنا من أبواب. يتعرض الطفل الصغير رون سكانلان عام 1956 لحادث سيارة وينقذ الأطباء حياته، ولكنه يصاب بالشلل التام من الوسط وحتى قدميه. كان عليه أن يجلس على كرسي المعاقين طوال حياته، هذا كان قدره، لكنه لم يجلس ليندب حظه ولم يصطدم مع القدر. لقد شعر أن لديه أطرافا أخرى تتحرك، قدرات يستطيع استغلالها، عطايا أخرى أبقاها الله له ليستمتع بها. فماذا فعل؟ لقد حاول الاشتراك في عدة نواد لممارسة رياضة الكاراتيه، ولكنه رفض بسبب حالته الجسمانية. وأخيرا وافق بيل ليزلي مدرب الكونغ فو على تدريبه. كان رون سكينلان أول من يحضر إلى التدريب وآخر من يغادر الصالة، فداوم على التدريبات وتقدم في هذه اللعبة حتى حصل على الحزام الأسود. كان قويا جدا ويستعمل يديه والكرسي الخاص به لهزيمة أي منافس. وعندما بلغ عمره 37 سنة كان قد وصل لأعلى المستويات في لعبة الكونغ فو، وأصبح هو نفسه معلما، وفتح مدرسته الخاصة لتعليم الكونغ فو التي استوعبت حوالي 200 شخص. لقد فعلها العملاق رون سكينلان. وهذا طفل آخر يصاب بمرض شلل الأطفال فيعيقه عن الحركة ويضطره للجلوس على الكرسي المتحرك، لكن هذا الطفل البطل لم تمنعه هذه الإعاقة الخارجية وغير الحقيقية من أن يفوز 11 مرة ببطولة العالم في المبارزة ويحصل على كأس أحسن لاعب في العالم ل3 مرات، ويصنف 4 مرات متتالية في المركز الأول على العالم. إنه البطل الكويتي طارق محمد الجلاف الذي حطم قيود الإعاقة ونال في شهر يوليو عام 2002 سيف الشرف لأحسن لاعب في العالم. أما زلنا نسمي هؤلاء معاقون؟ بعد أن حقق لاعبون النادي الكويتي للمعاقين في أولمبياد سبتمبر 2004 6 ميداليات أولمبية، حقق بطل العالم الكويتي للجري اللاعب حمد العدواني 3 منها. قال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للنادي الكويتي للمعاقين مهنئا: أنا لا أسميه نادي المعاقين بل نادي العظماء، وأنتم حققتم ما عجز عنه الأصحاء. أما زلنا نسمي هؤلاء معاقون رغم كل هذا الإنجاز؟ إن الإعاقة الحقيقية هي أن تصدق أنك معاق، فهم فقط ذوي احتياجات خاصة. كم من الناس تفضل الله عليهم بهبات وقدرات هي أضعاف قدرات وهبات هؤلاء الناس، لكنهم رضوا بمشي السلحفات وعميق السبات حتى تبلد العقل وضعف العطاء وانهزمت النفس ويأست الروح ورضت تلك الذات المنهزمة بتهميش أدوارها والركون إلى العجز والكسل. إن شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2000 والساحات الرياضية في مدينة سيدني في أستراليا لتشهد بالطاقات الجبارة التي يملكها من يسميهم خطأ بالمعاقين. إنهم لم يصدقوكم، لقد صدقوا أنفسهم، صدقوا أنهم أقوياء، فترى بعضهم قد أنهى مضمار السباق بثوان معدودة، وكذلك فعل بعضهم بأحواض السباحة، هذا يجري وهذا يسبح وذاك يقفز وهذا يرمي وذاك يضرب، حتى أجبروا تلك الساحات في الدورة الأولمبية في سيدني أن تشهد لهم بعظيم طاقاتهم وعجيب إصرارهم وأن تتوجهم أبطالا لبلادهم. منذ آلاف السنين والناس يعتقدون أنه من المستحيل على الإنسان أن يركض مسافة الواحد ميل 1600 مترا تقريبا في أقل من 4 دقائق. لقد حاول الإغريق والرومان القدماء لعدة قرون كسر هذا الرقم ولم ينجحوا، حتى إن الرومان جعلوا أسودا تهاجم الرجال ليروا إن كان هذا سيزيد من سرعتهم، فلم تنجح هذه الطريقة، حتى قال الخبراء إنه من المستحيل على المستوى البشري كسر الواحد ميل في أقل من 4 دقائق. فبقي حاجز 4 دقائق ثابتا كما هو، حتى قرر شاب إنجليزي اسمه روجر بانستر أن يحطم هذا الرقم. وفي يوم 6 مايو عام 1954 جرى روجر بانستر الميل في زمن قدره 3 دقائق و69.6 من الثانية. العجيب أن بعد عام واحد من هذه الحادثة وفي مدينة أكسفورد البريطانية استطاع 37 لاعبا تحطيم رقم الدقائق 4، وبعد عام تال آخر أصبح هناك 300 لاعب استطاع كسر الرقم. كيف حدث ذلك؟ لم يكن لدى روجر أي سابقة تاريخية أو حدث تاريخي أن هناك أي شخص حطم رقم الدقائق 4، لكن الذي فعله روجر أنه خلق في عقله سابقة لم تكن موجودة. لقد بذل قصارى الجهد والتدريب الرياضي وتخيل نفسه يحقق ذلك الإنجاز مرة بعد مرة، حتى أقنع عقله أن ذلك العمل ليس مستحيلا، وردد دائما ذلك ممكن، ذلك ممكن، ذلك ممكن. وفي النهاية حقق ما يراه عقله دائما، فاستحق لقب الفارس. استطاع 337 عداء كسر هذا الرقم، لأن روجر حطم الحدود المستحيلة التي رسمها الناس في عقولهم، والتي خارت عندما قوى آلاف العدائين من قبله. حقا إن الحدود لطاقة البشر ليست هي الحدود الخارجية التي تحاصرهم، بل هي الحدود التي رسموها في عقولهم.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.